إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستعين بالله تبارك وتعالى في هذه المجالس في شرح رسالة اعتقاد أئمة الحديث للإمام الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وهذا المعتقد الذي سنتعرض له إن شاء الله يمثل صورة من صور مشاركات علمائنا وأئمتنا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الرسالة رسالة طيبة نافعة، أثنى عليها غير واحد من أهل العلم، واعتمد نسبتها إلى مؤلفها، واستشهد بها في ذكر جمل من معتقد أهل السنة. والمصنف هو الإمام أبو بكر الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، وهو إمام كبير حافظ فقيه، أثنى عليه العلماء وقالوا فيه عبارات عظيمة تنظر في ترجمته من سير أعلام النبلاء وغيره. وله مصنفات متعددة، منها المستخرج المعروف على صحيح البخاري، وقد توفي رحمة الله عليه في القرن الرابع الهجري، وتحديدا سنة 71 من الهجرة. وفيما يتعلق برسالته هذه، فقد أسندها ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالته ذم التأويل، وجزم بصحتها الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في كتاب 40 له، واعتمد نسبتها إليه غير واحد من العلماء كما ذكرت لكم، منهم الإمام أبو عثمان الصابوني في رسالته المعروفة في معتقد السلف الصالح، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ الذهبي رحمه الله، وغيرهم من العلماء. والطبعة التي سنعتمد عليها إن شاء الله هي طبعة دار الحرمين، وهناك طبعة أفضل منها أخرجتها دار ابن حزم، وهي طبعة جيدة محققة، ولكن لم يتيسر لي الحصول عليها، وهي عندي في البيت. فإن كان هناك فارق جوهري مؤثر بين الطبعتين فسأشير إليه في كلامي إن شاء الله، فخرج بذلك ما لم يكن مؤثرا من الفروق فإنني لا أتشاغل بإثباته. قال الإسماعيلي رحمة الله عليه: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. قوله لا معدل عما ورد به كذا في النسخة التي بين يدي، وفي نسخة ابن حزم لا معدل عما ورد به بإثبات ألف الاثنين، وهو أولى وأقرب إلى الصواب. هكذا افتتح الحافظ رحمه الله تعالى كتابه هذا، فقال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. فشرع في هذه البداية بذكر بعض أركان الإيمان التي ثبتت في الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم، يقول العلماء في توجيهه إن فيه عناية العالم بالمتعلم، فإذا وجدت عالما ما يفتتح كتابه أو خطبته أو نحو ذلك بهذه العبارة التي هي قوله اعلم أو اعلموا أو نحو ذلك، فهذا يدل على عنايته بالمتعلم وتوجيهه إلى ما ينفعه ويفيده. وقوله أهل الحديث أهل السنة والجماعة فيه تعبير عن أهل السنة بلقبين من ألقابهم، وأهل السنة لهم ألقاب عدة، منها أهل الحديث وأهل السنة والجماعة والسلفيون وأتباع السلف الصالح وأهل الحديث والأثر والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وغير ذلك مما يذكره أهل العلم. وقد ذكر الإمام رحمه الله هاهنا لقبين كما ذكرت لكم، وهما أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. فأما قوله أهل الحديث، فالمقصود بذلك أن أهل السنة ينسبون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى التمسك به والحرص على روايته والتفقه فيه. وأهل الحديث عند الإطلاق ينقسمون إلى قسمين: أهل الحديث رواية وأهل الحديث دراية. فأما أهل الحديث رواية فهم الذين يعتنون برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينتظم في ذلك من مباحث الإسناد. وأما أهل الحديث دراية فهم الذين يعتنون بكلامه صلى الله عليه وسلم المنسوب إليه، والمقصود بذلك ما يكون في متن الحديث وما ينضم إلى ذلك من مباحث المتن. فعلم الحديث رواية هو الذي يختص بالإسناد، وعلم الحديث دراية هو الذي يختص بالمتن. فعندما نقول أهل الحديث فهذا يشمل القسمين المذكورين جميعا، فأهل الحديث هم الذين يعتنون برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالتفقه والتدبر فيه. وأما اللقب الثاني فهو قوله أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يسمون أهل السنة لأنهم ينتسبون إليها ويتمسكون بها ويحثون على ذلك ويوالون ويعادون عليه. ويسمون أيضا أهل الجماعة لأنهم يحققون أصلا من أعظم أصول السنة وهو لزوم الجماعة، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى عندما يأتي محله من هذه الرسالة. وقوله الإقرار بالله، هذا يمثل الركن الأول من أركان الإيمان. وأركان الإيمان ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام المشهور، وقد دل على وجوب الإيمان بها عموما عدة آيات في كتاب الله تعالى، منها قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه آيات تدل على وجوب الإيمان بالأركان الستة المعروفة على سبيل العموم. وهناك آيات أيضا تدل على وجوب الإيمان بالقدر، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ونحو ذلك من الآيات. فأما الركن الأول من هذه الأركان فهو الإيمان بالله، ومعنى ذلك أن توحد الله عز وجل بأقسام التوحيد الثلاثة المعروفة عند أهل السنة، والتي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يتحقق الإيمان بالله تعالى إلا بتحقيق هذه الأقسام الثلاثة على الجادة المعروفة عند أهل السنة والجماعة. وأنتم ترون أننا بحمد الله تعالى نتكلم كثيرا على القسمين الأولين في صورة شرح متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيما يتعلق بالقسم الثالث فستمر بنا بعض المباحث المتعلقة به في هذه الرسالة إن شاء الله. وقوله وملائكته يمثل الركن الثاني من أركان الإيمان، والإيمان بالملائكة له مسائل، وقد سبق الكلام على هذا تفصيلا بحمد الله تعالى في بعض خطب الجمعة، فسأحاول أن ألخص الكلام في مقام هذا لا سيما لمن لم يكن موجودا آنذاك. فأقول مستعينا بالله تعالى: الإيمان بالملائكة له مسائل، منها الإيمان بوجودهم وخلقهم وعبوديتهم لله عز وجل. فالملائكة موجودون مخلوقون من جملة خلق الله تعالى، وهم أيضا عباد له سبحانه وتعالى، فليس أحد منهم ولدا له ولا بنتا له، وليس لأحد منهم حظ من الربوبية ولا الألوهية. والأدلة على إثبات وجودهم كثيرة مبثوثة في الكتاب والسنة، والأدلة على كونهم مخلوقين لله تبارك وتعالى ونفي البنوة في حقهم بالنسبة لله تبارك وتعالى وكذلك نفي الألوهية والربوبية عنهم، الأدلة على كل هذا أيضا كثيرة موجودة في الكتاب والسنة، يجمعها قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وكذلك قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالملائكة مخلوقون لله تعالى عباد له ليس أحد منهم ولدا له ولا إلها معه ولا ربا معه. ومن مسائل الإيمان بالملائكة أيضا أن تؤمن بخلقهم وما ثبت في صفة ذلك. فثبتت بعض الأدلة في صفة خلقة الملائكة وما يدخل في هذا من بيان تشكلهم مثلا ونفي الطعام والشراب عنهم وعدم تناسلهم إلى غير ذلك. فمما ثبت في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور. ومن ذلك قوله تعالى في شأن مريم ونزول جبريل عليه السلام لها فتمثل لها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك قوله تعالى في شأن الرسل الذين أتوا إبراهيم عليه السلام وأنهم أتوا إليه في صورة رجال. عندنا كذلك حديث جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. فكل هذا يدل على تشكل الملائكة. ومما ثبت في صفة خلقهم أيضا قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته وله 600 جناح. وفيما يتعلق بنفي الأكل والشرب عنهم فالدليل على ذلك ما ثبت في شأن الرسل الذين أتوا إبراهيم عليه السلام وذلك أن الله تعالى أخبر أنه عليه السلام ذبح لهم عجلا سمينا ثم قال سبحانه وتعالى فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة. وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه لا يصح. وفيما يتعلق بنفي التناسل عنهم فقد قرر ذلك غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال كما في المجموع إن الملائكة لا يتناسلون ولكن يكون لهم الأشباه والأمثال. ومن مسائل الإيمان بالملائكة أيضا أن تؤمن أنهم مجبولون على الطاعة فلا تصدر منهم معصية قط كما في الآيات التي سبق ذكرها من سورة الأنبياء وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر أو قال ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل الإيمان بالملائكة أيضا أن تؤمن بوظائفهم التي ثبتت في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى رتب بعض الوظائف المعينة ببعض الملائكة المعينين فإذا ثبتت وظيفة معينة لملك معين فإنه يجب الإيمان بها على من ثبتت له من الملائكة. فجبريل عليه السلام مثلا موكل بالوحي وقد يوكل بغير ذلك كما ثبت أنه نزل حتى يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. كذلك ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر وقد يوكل أيضا بغير هذا كما ثبت في النصوص. وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور. وهناك ملك الموت الذي يوكل بقبض الأرواح مع أعوانه الذين ثبت ذكرهم في الكتاب والسنة. وهناك الملكان الحافظان اللذان يكتبان على الإنسان عمله. وهناك حملة العرش الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. وهناك أيضا الملكان اللذان يسألان العبد في قبره وقد جاء في الحديث أنهما منكر ونكير إلى غير ذلك من الوظائف التي ثبتت في الكتاب والسنة. قوله رحمه الله وكتبه يمثل الركن الثالث من أركان الإيمان. والإيمان بالكتب أيضا له مسائل منها أن تؤمن أنها منزلة من عند الله عز وجل كما في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ونحو ذلك من الآيات. ومن مسائل الإيمان بالكتب أن تؤمن بما فيها من تشريعات وأحكام، فهذه الكتب تشتمل على تشريعات وأحكام وحدود بينها الله تبارك وتعالى وألزم بها الناس. ففيما يتعلق مثلا بالتوراة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في شأنها قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية من سورة المائدة. وقال سبحانه وتعالى أيضا في شأنها وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية من سورة الأنعام. وفيما يتعلق بالإنجيل قال سبحانه وتعالى حكاية على المسيح عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ففيما يتعلق بالتشريعات التي ثبتت في هذه الكتب فإنه يجب الإيمان بها كما ثبت عندنا في النصوص الشرعية. ومن مسائل الإيمان بالكتب أيضا أن تؤمن بما سمي منها وما لم يسم، فالله سبحانه وتعالى سمى لنا في كتابه كتبا معينة من هذه الكتب، وهناك كتب أخرى لم تذكر بأسمائها فنحن نؤمن بها على سبيل الإجمال. فسمى الله سبحانه وتعالى لنا صحف إبراهيم عليه السلام، وزبور داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وسلم. ومن مسائل الإيمان بالكتب أيضا أن تؤمن بوقوع التحريف فيما ذكره الله تعالى منها، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر التوراة والإنجيل ذكر أنه قد وقع التحريف فيهما كثيرا، كما في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وكما في قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وفي الآية الأخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه. وثبت في الصحيحين في شأن اليهوديين اللذين زنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقيم عليهم الحد تبين أنهم حرفوا الحد الذي كان ثابتا عندهم في التوراة فغيروه من الرجم إلى الجلد والتحميم، فلا بد من الإيمان بهذا. وقد اختلف العلماء في نوع التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل، فمنهم من قال إنه تحريف لفظي، ومنهم من قال إنه تحريف معنوي، وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح أنه يشمل القسمين جميعا وإن كان التحريف اللفظي أقل. حقق هذا رحمة الله عليه في الجواب الصحيح وفي غيره. ومن مسائل الإيمان بالكتب أيضا أن تؤمن أن القرآن ناسخ لها جميعا، فلا يجوز لأحد أن يتبع كتابه الذي أنزل عليه بعد نزول القرآن العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالقرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، فلا يجوز لأحد أن يتبع كتابه بعد نزول القرآن، كما أنه لا يجوز لأحد أن يبقى على ملته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل الإيمان بالكتب أيضا أن تؤمن أنها كلها كلام الله عز وجل كالقرآن تماما. فيما يتعلق بالقرآن يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وسنتكلم على هذه المسألة في حينها إن شاء الله. وفيما يتعلق بسائر الكتب فقد صرح غير واحد من أئمة السنة أنها أيضا تأخذ نفس الحكم، فكلها كلام الله عز وجل غير مخلوقة، وهذا لا يتنافى مع كتابة الله عز وجل لشيء منها، كما ثبت في الصحيح أنه سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده، فهذا لا يتنافى مع كون التوراة كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، كما أن القرآن مكتوب مثلا في اللوح المحفوظ لقوله تعالى إنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، فكتابة القرآن في اللوح المحفوظ لا تتنافى مع عدم خلقه، فكذلك كتابة الله سبحانه وتعالى لسائر الكتب. قوله رحمه الله ورسله يدل على الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أيضا له مسائل متعددة، منها أن تؤمن ببشريتهم وجريان الأعراض البشرية عليهم، فالرسل بشر كسائر البشر لا يتميزون في أصل خلقتهم عن أحد منهم، كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقوله تعالى من بعد وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقوله تعالى حكاية عن طائفة من المشركين: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما يأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فالرسل من هذه الحيثية بشر كسائر البشر، وقد ثبت في كثير من نصوص الكتاب والسنة أنهم تجري عليهم الأعراض البشرية، فثبت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا ينام ويأكل ويشرب ويصاب بالمرض ويحدث له سهو أحيانا كما ثبت من سهوه في صلاته، إلى غير ذلك من الأمور التي ثبتت في حق الأنبياء والمرسلين. ومن مسائل الإيمان بالرسل أيضا أن تؤمن بعصمتهم، فالرسل مع كونهم بشرا كسائر البشر إلا أنهم يتميزون عنهم بالعصمة، فالرسل معصومون لا يصدر منهم شرك ولا تصدر منهم كبيرة. وقد تنازع العلماء، أو لنقل تنازع الناس في صدور الصغائر عنهم، والذي عليه أهل السنة والجماعة كما حكاه عنهم شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنهم تصدر منهم الصغائر ولكن لا يقرون عليها، بل يوفقهم الله عز وجل للتوبة منها فيعودون إلى أفضل مما كانوا عليه قبلها. وهذا هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص في الكتاب والسنة، كما في قول الله تعالى حكاية عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى. وحكاية عن موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكما في حديث الشفاعة المعروف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي من الأنبياء الذين سيأتي إليهم الناس يوم القيامة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم يذكر خطيئته إلا ما كان من شأن عيسى عليه السلام فإنه لم يذكر في حقه شيء. فهذا هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص. وأما تأويل هذه النصوص بما يقوله بعضهم مثلا من أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين إلى غير ذلك مما يذكره من يذكره، فهذا من جنس تأويلات الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع. ومن مسائل الإيمان بالرسل أيضا أن تؤمن بهم جميعا، فلا يجوز لك أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء. ومن مسائل الإيمان بهم أن تؤمن بمن سمي منهم ومن لم يسم، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا جمعا من الأنبياء بأسمائهم وهم تحديدا 25 نبيا ورسولا، فيجب الإيمان بهؤلاء بأسمائهم تعيينا. وهناك جمع آخر من الأنبياء والمرسلين لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى لنا بأسمائهم، فلا بد من الإيمان بهم على سبيل الإجمال لقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ومن المسائل المذكورة أيضا أن تؤمن بالتفضيل بين الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء والمرسلون يتفاضلون فيما بينهم، بعضهم يكون أفضل من بعض لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه السلام كما في الصحيح أيضا إنه خير البرية. فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، ومجمل التفضيل فيما بينهم عند العلماء أن أفضلهم أولو العزم الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، وأفضل الخمسة الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين. طيب، ها هنا إشكال يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي بعض الروايات لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى. اختلف العلماء في توجيه هذا والجمع بينه وبين غيره من النصوص التي أسلفت ذكرها، والمتجه في ذلك والله تعالى أعلم ما قاله طائفة منهم من أن التفضيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التفضيل على سبيل العصبية أو الحمية أو التفضيل الذي يؤدي إلى نوع تنقص للمفضول، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل الإيمان بالأنبياء أن تؤمن أنهم جميعا دينهم الإسلام، فكل الأنبياء والمرسلين مبعوثون بالإسلام والتوحيد، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن أفراد من الأنبياء والمرسلين أن دينهم الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، وحكاية عن موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وحكاية عن إن كنتم مؤمنين فقالوا على الله توكلنا، وحكاية عن الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، إلى غير ذلك من الآيات المتعددة. فلم يبعث موسى عليه السلام باليهودية التي عليها اليهود الآن، ولا عيسى عليه السلام بالنصرانية التي عليها النصارى الآن، وإنما الجميع دينهم الإسلام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فدين الأنبياء واحد، وإنما يقع الاختلاف فيما بينهم من جهة الشرائع، من جهة التكاليف الشرعية ونحو ذلك. ومن مسائل الإيمان بالأنبياء أيضا الإيمان بفرضية الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد من الناس، فببعثته صلوات الله وسلامه عليه وجب الإيمان به على كل أحد من الناس، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة ليست مقصورة على مجموعة معينة من الناس. وفي هذا يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منهن: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فبعثتهم صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على العرب وحدهم كما يقوله من يقوله من أهل الكفر، وإنما هي عامة لكل الأنبياء لكل الناس، بل حتى للجن. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كذلك، لقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى آخر الآيات. وثبتت أحاديث متعددة في مجيء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم تكاليف دينه. ومن مسائل الإيمان بالأنبياء أيضا أن تؤمن بختم الرسل والأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث المشار إليه حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، في بعض الروايات عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، فزاد خصلة سادسة وهي: وختم بي النبيون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة أنه أخبر بهذه المسألة. ومن مسائل الإيمان بالأنبياء أيضا، وبه أختم إن شاء الله، ما يتعلق بالجانب العملي، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة في معنى الإيمان أو في معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فكل هذا أيضا من معاني الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى كلام المصنف رحمه الله، قال: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. فمن أعظم أصول أهل السنة والجماعة ومن أعظم مسائل المعتقد عندهم الإقرار بكل ما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به، وهذا هو الأصل الذي نعبر عنه بالاتباع. فأصل الاتباع معناه أن تتبع ما جاء في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وينضم إلى ذلك ولا بد ما كان عليه السلف الصالح. ولكننا نذكر هاهنا الكتاب والسنة لأنهما الأصل في هذه المسألة. والأدلة على هذا كثيرة ومعروفة. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والأدلة كثيرة ومعروفة، وقد سبق ذكر طائفة كثيرة منها بحمد الله عز وجل. وقوله: ولا سبيل إلى رده، فيه رد على أهل البدع الذين يجعلون من شعاراتهم رد النصوص التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم شعارات أهل البدع رد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص بدعوى مخالفته للعقل أو القياس أو نحو ذلك من أصولهم الفاسدة. فالإمام رحمه الله يؤكد هاهنا على دحض هذه المسألة العظيمة، ويؤكد على أن من شعائر أهل السنة والجماعة الإقرار بما ثبت في الكتاب والسنة وعدم رد شيء من ذلك بحال. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على القواعد المعروفة عند أهل الحديث، سواء كان ذلك في العقائد أم العبادات أم المعاملات أم غير ذلك، فلا بد من الإيمان به والتصديق، والتكذيب به من شعائر أهل البدع. قال بعد ذلك: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. سبق ذكر طائفة من الأدلة التي تدل على هذا. قال: مضمونا لهم الهدى فيهما. هذه مسألة عظيمة، فالذي يتبع الكتاب والسنة تضمن له الهداية بإذن الله عز وجل، لقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكل من اتبع ما جاء من عند الله عز وجل فإنه مهدي، مستقيم على الصراط المستقيم، سائر على الجادة الصحيحة التي يحبها الله ويرضاها. هذا أمر مضمون لمن جاء به إن شاء الله. وقوله: مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يشير به إلى قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا الصراط المستقيم ويرشد إليه ويدل عليه، فكل من تبعه صلى الله عليه وسلم فهو مهدي إلى هذا الصراط. والهداية التي أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هي التي يقول فيها العلماء هداية الدلالة والإرشاد. وأما الهداية التي نفيت عنه في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية الإلهام والتوفيق. قوله: محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، يشير به إلى قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة قال فيها الإمام أحمد وغيره الشرك، وحقق غير واحد من العلماء المتأخرين أنها تشمل كل ما يضر بالعبد من الشرك أو البدعة أو المعصية، فكل هذا داخل في مسمى الفتنة التي توعد بها من خالف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العذاب الأليم فإنه قد يكون في الدنيا بالاسترقاق أو القتل أو نحو ذلك، وقد يكون في الآخرة بالعذاب والنكال المعروفين، نسأل الله السلامة والعافية. فكل من استقام على الجادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مهدي مستقيم، مضمون له الثواب والفوز بإذن الله عز وجل. وأما الذي يتنكب هذه الجادة ويخرج عن هذا الصراط المستقيم فإنه يضمن له الضلال عياذا بالله تعالى، ويضمن له العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نقفها هنا إن شاء الله ونكمل في المجلس المقبل.